إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تفرد ربنا عز وجل بخلق الخلق فهو ربهم ومالكهم وخالقهم، فهو المتفرد بالربوبية فلا يشاركه في ربوبية أحد من خلقه، فكذلك في ألوهيته فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فيجب أن تكون العبادة خالصة له ليس فيها حظ لمخلوق، فيقصد في أقواله وأعماله وإرادته الله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمخلص هو من صفى عمله من ملاحظة الخلق، فلا يتطلع إلى ثناء المخلوق عليه أو حصول رتبة دنيوية أو منفعة مالية أو معنوية. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له، أي في الآخرة. فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي بإسناد حسن. وبإخلاص العبادة له وحده أمرنا الله تعالى بقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص هو لب العبادة وجوهرها، فإذا كان للبشر حظ في هذه العبادة ولو كان يسيرا لم يتقبلها الله، فربنا عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. فيجب تمحض العمل لله، وذلك بأن يقصد المتعبد ربه بقلبه في هذه العبادة. فالإخلاص أصل العبادات وأعمال الجوارح تبعا للقلب، فالنية بمنزلة الروح للعمل. ومما خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا عدم الإخلاص ومراعاة الناس في أعمالنا. فمحمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. فأعز شيء في الدنيا الإخلاص، وإذا اجتهد العامل في إسقاط الرياء عن قلبه أتاه الشيطان بلون آخر من الرياء. فالعاقل يصرف جل همه في تصحيح نيته وتخليصها من الشوائب، فاهتمامه بالإخلاص فوق كل اهتمام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله ويقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. قال العالم الرباني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبح بسكين اليأس، واقبل على المدح والثناء فذيهما جهد عشاق الدنيا بالآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويبر ذمه ويسين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مدحي زين وذمي شيء. فقال ذلك الله عز وجل. فاذهب في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يسينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشيء في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من علمنا ما ينفعنا وفرق لنا بين الحق والباطل وبين لنا مداخل الشيطان. وبعد، بالعلم النافع وهو المبني على الدليل من نصوص الوحيين يتبين الحق والباطل وتتبين المتشابهات. إخوتي، الرجل يكون لوحده فيكسل عن الأعمال الصالحة ومع غيره ينشط، كحالنا في رمضان، فالواحد يقوم الليل مع إخوانه في المسجد وقبل رمضان وبعده لا يقوم، وكذلك لوحده لا يصوم التطوع، لكن إذا كان مع إخوانه صام. ويحضر الواحد منا يوم الجمعة في المسجد من نشاط الصلاة ما لا يحضره كل يوم، ونحو ذلك من الطاعات التي ينشط فيها الشخص إذا كان مع غيره. فهذا ربما يظن أنه رياء وأن الواجب تركه في هذه الحال، وليس كذلك على الإطلاق. فكل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى وفي قيام الليل وقيام النهار، لكن قد تعوقه العوائق وتمنعه الأشغال ويغلبه التمكن من الشهوات أو تستهويه الغفلة، فربما تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة، أو تندفع العوائق والأشغال في بعض المواضع فينبعث له النشاط فينافس إخوانه ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله، فتتحرك نفسه للطاعة لا للرياء. فهذا محمود، وليحمل المتعبد على نفسه في هذا الوقت وليغتنم إقبال النفس على الطاعة. أما إذا علم من نفسه ميلها للرياء وتطلعها لثناء الناس وحمدهم فليترك. إخوتي، التشريك في العبادات ليس من الرياء، لكنه ينافي كمال الإخلاص المستحب. فمن قصد عبادة وأراد معها مصلحة دنيوية من حصول مال أو صحة ونحو هذا فهذا جائز، فيجوز الجهاد للأجر والمغنم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعث في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبد، بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم. فأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحصل على الأجر والغنيمة. والحج قربة وطاعة، فللمسلم أن يحج بنية الحج ويشرك في نيته التجارة في مشاعر الحج من بيع ونحوه،
قال ابن عباس رضي الله عنه عن آل بيته: كان ذي المجاز وعكاظ مسجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. رواه البخاري. وكذلك من علم القرآن وأذن وأما الناس ليصيب الدنيا والآخرة ليس آثما، لكن من محض العمل وجعله خالصا لله ووطن نفسه على هذا العمل الأخروي حصلت له الدنيا أو لم تحصل، هو أكمل حالا مؤثر ثوابا. فإرادة البشر في العبادة